يزيد على تركه فيكون الدخول فيه واجبا. والدليل الثاني قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بيان أن الدين المأمور بعبادة الله عز وجل به هو دين الإسلام، فإن العبد لا ينفك عن دين يدين به الله، والدين الذي يعتد به في كون المرء عبدا لله هو دين الإسلام دون غيره، فدل ذلك على وجوب دين الإسلام، لأن المرء لا يكون عابدا لله إلا إذا كان مسلما، فدل على وجوبه. والدليل الثالث قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله فاتبعوه أي اتبعوا الصراط المستقيم، وعرفت فيما سلف أن الصراط المستقيم هو الإسلام، والأمر موضوع في الخطاب الشرعي للدلالة على الإيجاب، فدل ذلك على وجوبه. والآخر في قوله في تمام الآية ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فهو نهي عن اتباع سبل تؤول إلى ترك العبد ما أمره الله عز وجل به، ولا يتحقق الانزجار عن سلوك هذه السبل إلا بلزوم سبيل الله عز وجل وهو الإسلام، فدل ذلك على وجوبه لتوقف تحقق امتثال النهي على المجيء بالأمر المقابل له وهو الدينونة لله عز وجل بدين الإسلام. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير السبل قول مجاهد السبل البدع والشبهات، أخرجه عنه الدارمي بإسناد صحيح، والسبل لا تنحصر في البدع والشبهات، إلا أن المذكور من كلام مجاهد رضي الله عنه يجري مجرى ما يذكر من بعض الأفراد المندرجة في عام، فإن السبل المنهية عن اتباعها اسم جامع لكل ما يخالف أمر الله عز وجل، فمعنى قوله تعالى ولا تتبعوا السبل أي لا تتبعوا كل أمر يخالف ما أمر الله سبحانه وتعالى به. ومن جملة ما يندرج فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه مما يخالف أمره البدع والشبهات، فتفسير مجاهد من باب تفسير العام ببعض أفراده. ومن قواعد العلم ومدارك الفهم أن ذكر فرد من العام يدل على ملاحظة معنى فيه اقتضت تقديمه، والمعنى الذي رام مجاهد رحمه الله تعالى الإنباه إليه هو كون البدع والشبهات أكثر السبل وقوعا وأسرعها في النفوس علوقا، فلما وجد هذا المعنى فسر مجاهد رحمه الله تعالى قوله تعالى ولا تتبعوا السبل بقوله البدع والشبهات، أي لأنها هي أكثر ما يكون في أهل الإسلام والنفوس تسرع العلوق بها فتشغف بها وتغلب عليها، فأراد الإنباه إلى الحذر منها لأجل هذا المعنى. وساق المصنف رحمه الله تعالى كلامه دون كلام غيره رعاية للمقام الذي ذكرنا. والدليل الرابع حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وهما المقصودان في كلام المصنف أخرجاه، فإن أصل التثنية عند المحدثين صارت بالغلبة تطلق على البخاري ومسلم، كما قال العراقي في صدر ألفيته وإن يكن الاثنين نحو التزما فمسلم مع البخاري هما. وما جعله العراقي سننا في ألفيته هو جادة أهل العلم المسلوكة، فإذا أطلق العزو مثنى في كتب أهل الحديث فاعلم أن المراد به العزو إلى البخاري ومسلم. واللفظ الذي ذكره المصنف من عمل عملا ليس عليه أمرنا هو عند مسلم وحده دون البخاري، وإنما رواه البخاري معلقا دون إسناد. ودلالته على مقصود الترجمة هو أن المحدث من الدين مردود منهي عنه، هو أن المحدث من الدين مردود منهي عنه، فما كان من الدين فهو مقبول، وما كان خارجا عنه فهو غير مقبول، فما كان مقبولا فذلك مما أمر به فيكون واجبا، فما كان مقبولا فذلك مما أمر به فيكون واجبا، وما لم يكن منه فكان مردودا فذلك منهي عنه فيكون محرما. فما يتعلق بالدين نوعان، أحدهما ما يتعلق به وهو منه فهو مقبول، ما يتعلق به وهو منه فهو مقبول، والآخر ما يتعلق به وهو ليس منه فذلك مردود على صاحبه. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة، الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله من أطاعني دخل الجنة، واستحقاق دخول الجنة يكون بامتثال المأمورات، واستحقاق دخول الجنة يكون بامتثال المأمورات، وأعظم المأمور به طاعته صلى الله عليه وسلم في الدخول في الإسلام، فيدل ذلك على وجوبه، لأنه أعظم ما تحققت به طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والآخر في قوله ومن عصاني فقد أبى، وعصيانه صلى الله عليه وسلم هو في الإعراض عن الإسلام، واستحقاق دخول النار بالإعراض عنه يدل على وجوبه، فإن الوعيد على شيء بالنار يدل على كونه إن كان مطلوبا واجبا وإن كان منهيا عنه محرما، فاستحقاق النار لا يكون إلا بترك واجب أو فعل محرم، ومتعلقه هنا فعل واجب وهو الدخول في دين الإسلام. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله، الحديث أخرجه البخاري، وهو مراد المصنف في قوله وفي الصحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، فسنة الجاهلية كل ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ونسب إلى الجاهلية لأنها فقد العمل والعلم، فإن حقيقة الجهل فقد العلم والعمل، وهي حال العرب التي كانت قبل الإسلام، فلم يكن لهم علم صحيح ولا عمل رجيح، وإنما يوجد عندهم أخلاط من العلم والعمل التي بقيت من دين أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومن قواعد فهم الخطاب الشرعي أن المضاف إلى الجاهلية محرم، فكل شيء أضيف إلى الجاهلية في الخطاب الشرعي فاعلم أنه محرم، لأنه أضيف إلى حال تخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله في الحديث هنا ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية يدل على تحريم تلك السنة المبتغاة، لأنها أضيفت إلى الجاهلية، وما أضيف إلى الجاهلية فهو محرم. ومقابل ابتغاء سنة الجاهلية في الإسلام ابتغاء سنة الإسلام في الإسلام، فإذا كان الأول محرما فإن الثاني واجب، فالسنن التي تبتغى في دين الإسلام نوعان: الأول سنن الجاهلية، سنن الجاهلية وهي ما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني سنن الإسلام وهي شعائره وأحكامه، وهي شعائره وأحكامه. فما كان من سنن الجاهلية فهو حرام، وما كان من سنن الإسلام فهو واجب. والدليل السابع حديث حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء. الحديث أخرجه البخاري موقوفا عليه من كلامه، وزيادة محمد بن وضاح هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها، ورواه من هو أقدم منه كابن أبي شيبة في المصنف، وإسنادها صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله استقيموا مع قوله فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. والقراء في عرف السلف اسم للجامعين بين العلم والعمل، فإن اسم القراء كان موضوعا في كلامهم للدلالة على من اشتغل بالتماس العلم واقتباسه مع العمل به. وأخبر حذيفة رضي الله عنه عن سبق القراء لوجود الوصف المحقق السبق وهو العلم والعمل، فإن أعظم ما يحرز به الإنسان السبق إلى الله سبحانه وتعالى هو علمه بأمر الله وامتثاله له، فإذا جمع هذين الأمرين أحرز السبق. ولهذا قال حذيفة: فقد سبقتم سبقا بعيدا. والسبق الذي أحرزوه إنما نالوه بالعلم والعمل، والعلم والعمل المأمور به هو ما جاء في دين الإسلام، فدل ذلك على وجوب دين الإسلام، لأن السبق الموعود به لا يحرز إلا بالإسلام علما وعملا. وقد ذكر أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى أنه لا يبعد أن يكون صدر كلام حذيفة وهو قوله يا معشر القراء قد سبقتم سبقا بعيدا موقوف لفظا مرفوع حكما، لأن الإخبار عن السبق إخبار عن غيب، والغيب لا يكون إلا بخبر صادق من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أهل العلم إن من دلائل كون كلام الصحابي محكوما برفعه وإن وقف لفظه أن يكون خبرا عن غيب، وهو معنى قولهم لا يقال من قبل الرأي، أي لا يدرك بمجرد العقل، بل يفتقر إلى وحي يرشد إليه ويدل عليه. ومن جملته خبر حذيفة هنا في صدر كلامه عن إحراز السبق، أي التقدم إلى الله عز وجل، فإن هذا خبر عن غيب يتعلق بالجزاء، فيحكم بكونه مرفوعا حكما وإن كان موقوفا لفظا. وإن قيل إن الخبر بجملتيه لا يبعد أن يكون محكوما برفعه كله حكما، كان في ذلك قوة، لأن المعنيين المذكورين في كلام حذيفة هما موجودان في عدة أحاديث من كلامه صلى الله عليه وسلم. والدليل الثامن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ليس عام إلا والذي بعده شر منه الحديث، وهو موقوف لفظا وله حكم إيش؟ الرفع. لماذا؟ ما الجواب؟ أي يوسف؟ إخبار عن غيب، لأنه إخبار عن غيب، الإخبار عن غيب لا يكون برأي وإنما يكون بوحي، كما قال العراقي: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رايا حكمه الرفع على ما قال إيش؟ وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رايا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبتا. فما جاء عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يقال من قبل الرأي، بل هو خبر غيب مصدره الوحي، قيل إن له حكم الرفع، ككلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هنا. وهذا الأثر يروى عن ابن مسعود عند الطبراني في الكبير ويعقوب بن شيبة بأسانيد لا تخلو من ضعف، لكن مجموعها يوجب للخبر قوة يثبت بها، فهو حديث حسن بمجموع طرقه. وفي البخاري عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نجد من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فهذا في معنى قول عبد الله بن مسعود: ليس عام إلا والذي بعده شر منه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث قوم يقيسون بآرائهم أو قال برأيهم فينهدم الإسلام ويسلم. والثلم هو الخلل، وأعظم ثلم الإسلام بذهاب علمائه وأخياره، ومقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تصرم هؤلاء من أهل الإسلام فقد اعتراه ثلم عظيم وبلاء جسيم، وهذا الثلم موجب ضعفه، ومقابله مما يوجب قوة الإسلام إنما يتحقق بوجود العلماء والأخيار، ووجود العلماء والأخيار من أهل الإسلام لا يكون إلا بامتثال هذا الدين بالدخول فيه، فدل ذلك على وجوبه. فهذا وجه إدخال المصنف رحمه الله تعالى هذا الأثر فيما رامه من بيان إيجاب الإسلام، وذلك لما في كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من الإرشاد إلى سبب وهن الإسلام، وهو ذهاب العلماء والأخيار من أهله. فيعلم أن مقابله مما تتحقق به قوة الإسلام وهو وفور علمائه وأخياره مما أمر به، وذلك لا يكون إلا بدخول الدين الإسلامي وامتثاله كله. فإذا دخل في دين الإسلام وامتثل كثر الأخيار والعلماء فيه، وإذا عزف عنه وعدل عنه إلى سواه لحقه الوهن والضعف. فمن أعظم أسباب قوة الإسلام هو وفور العلماء والأخيار، وهذا الأمر أمر مستقر في الشريعة، دلائله من القرآن والسنة وافرة. فإن قوة الإسلام ليست بأنساب أهله ولا أموالهم ولا عتادهم، وإنما قوة الإسلام بمعرفة أهله به، فإنه إذا وقر في قلوبهم معرفة الإسلام مع العمل به اكتسبوا قوة أوجبت لهم عزة وإن كانوا قلة في عددهم. واعتبر بهذا حال الأوائل في الصدر الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كسروا شوكة الكفار من العرب وفارس والروم، فإنهم لم يكونوا أكثر الخلق وجودا ولا أشدهم عتادا ولا أوفرهم عدة، ولكنهم كانوا أصدق الخلق مع الله سبحانه وتعالى، فكتب الله عز وجل لهم الغلبة. فمن أراد تقوية الإسلام فليعمل هذا الأصل في إذاعة العلم به والحث على امتثاله، فإنه متى وجد هذا الأصل في نفوس المسلمين وقعت لهم القوة، ومتى فقد هذا الأصل من نفوس المسلمين فإنهم لا يرتفعون من ضعفهم. واغتر كثير من الناس بأحوال الدنيا الظاهرة فظن أن قوة الإسلام وأهله هي في تكثير أعدادهم أو في تقوية عتادهم مع عدم ملاحظة تقوية دينهم، وذلك مخالف لسنة الله عز وجل التي بها قضى وأمر. ومن لطائف موافقة الحقائق للأسماء أن بعض المدارس العلمية في البلاد الهندية كانت اسمها مدارس تقوية الإسلام، وصدقوا رحمهم الله، فإن قوة الإسلام لا تستمد من المعسكرات العسكرية وإنما تستمد من المدارس العلمية. فإذا نشر العلم في المسلمين وبث فيهم وحضوا على العمل أوجب ذلك قوتهم في الدين والدنيا، وإذا فات العلم بالدين منهم فإنه لا قوة لهم. وقد روى الدارمي بسند صحيح عن ابن شهاب الزهري أحد التابعين أنه قال: كم كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، وإن العلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم بقاء الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب الدين والدنيا معا. وابن شهاب أدرك طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من أكابر التابعين، فأخبر عن علماء الإسلام في الصدر الأول أن نعش العلم ببثه وإحيائه وإذاعته في الأمة يحصل به بقاء الدين والدنيا، وأن ذهاب العلم من المسلمين يحصل به ذهاب الدين والدنيا. وهذه الحقائق لا ينتفع بها حتى تستقر أصولا في القلوب، وأما كونها مجرد معلومات دون امتثالها فذلك لا يتحقق به هذا الأمر. وكم من إنسان ينتسب إلى العلم وأهله فإذا رأيت همه في بثه لم تجد له أدنى بذل جهد في بث العلم، وربما غلب عليه حكم القدر فظن أن ألم المسلمين وضعفهم يرتفع بأشياء من الأدواء تكون ناقصة إن فقد العلم بالدين والعمل به. فإن فقد من قلوب المسلمين العلم بدينهم والعمل به فإنه لا سبيل لهم إلى العزة، وإن وجد فيهم العلم بدينهم والعمل بهم فإنهم يصيرون أعزة وإن كانوا قلة، فليست العبرة بكثرة الأعداد وإنما العبرة بقوة الإعداد، فإذا كان الإعداد قويا غلب ذلك قلة العدد، فحصل المسلمون النصر والعزة مع قلتهم. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب تفسير الإسلام.
مقصود الترجمة بيان حقيقة الإسلام ومعناه. مقصود الترجمة بيان حقيقة الإسلام ومعناه. والإسلام الشرعي له إطلاقان، والإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، والجملتان الأخيرتان بمنزلة التابع اللازم للجملة الأولى، فإن حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله بالتوحيد، فإذا وجد هذا الإسلام لزم وجود الانقياد بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، لكن أشير إليهما لجلالة قدرهما ووقوع المخالفة فيهما، والآخر إطلاق خاص، والآخر إطلاق خاص وله معنيان، أحدهما الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إسلاما، وحقيقته الشرعية استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل، استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة، والثاني الأعمال الظاهرة، والثاني الأعمال الظاهرة، فإنها تسمى إسلاما، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان، فمتى وجدت الإسلام مقرونا بالإيمان والإحسان فاعلم أن المراد به في هذا المقام هو الأعمال الظاهرة، والأعمال الظاهرة تندرج في الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يندرج في المعنى العام من الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، فكأنما مثل ذلك بثلاث دوائر، فالدائرة الصغرى هي الأعمال الظاهرة، والدائرة الوسطى هي الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، والدائرة الكبرى هي الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، فكل هذه المعاني يشملها اسم الإسلام، ويختص تارة أحدها بالمعنى الأخص الذي جعل له دون الآخرين، فمثلا الدائرة الصغرى وهي الأعمال الظاهرة تختص باسم الإسلام إذا ذكر الإسلام مقرونا بالإيمان والإحسان. وذكر المصنف رحمه الله تعالى من الأدلة ما يكون تارة متعلقا بالمعنى العام للإسلام وتارة متعلقا بالمعنى الخاص له، وكل ذلك صحيح، لأن ما صدق الاستدلال به على معنى الإسلام هنا صدق الاستدلال به على معنى الإسلام هناك، لرجوعها جميعا إلى أصل كلي واحد هو الدائرة الكبرى، وهي الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، الآية. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. متفق عليه. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان بالله. قال: وما الإيمان بالله؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أسلمت وجهي لله. فحقيقة إسلام الوجه هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهذا تفسير الإسلام كما سلف. ومعنى قوله ومن اتبعا أي ومن اتبعني مسلما وجهه لله، أي ومن اتبعني مسلما وجهه لله. والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، الحديث. وعزاه المصنف إلى الشيخين البخاري ومسلم، وإنما هو عندهما من حديث عبد الله بلفظ بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله. وأما بهذا اللفظ فإنما هو قطعة من حديث جبريل المشهور، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وعند مسلم من حديث عمر بن الخطاب وحده. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، لأنه فسر الإسلام بما ذكر فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث، وهذا مبين حقيقة الإسلام ومفسر له، وأن المراد به الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، مما ينتظم فيه المعاني المذكورة من الشهادة ولواحقها. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا الحديث عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وأما حديث أبي هريرة فليس عندهما، وإنما رواه أبو داود، وإنما رواه الترمذي والنسائي، وإسناده صحيح. فكأن المصنف وقع له انتقال ذهن في تسمية الراوي الذي أخرج البخاري ومسلم حديثه، وهو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لا أبو هريرة رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في وصف المسلم أنه من سلم المسلمون من لسانه ويده، وإنما يسلم المسلمون من لسان العبد ويده إذا كان مستسلما لله، فإن حقيقة المستسلم لله تؤذن بعدم استعمال جوارحه كلسانه ويده في غير ما أذن الله عز وجل به. فمتى لم يكن مستعملا لها إلا في المأذون به كان المسلمون سالمين من لسانه ويده، فتحقق فيه وصف الإسلام بسلامة المسلمين من لسانه ويده، ووجد معنى الاستسلام لله عز وجل لما في إقامة العبد حكم الله عليه من عدم إجراء لسانه ويده إلا في المأذون به. والدليل الرابع حديث معاوية بن حيدث رضي الله عنه وهو جد بهز، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله. الحديث رواه أحمد في المسند بهذا اللفظ، لكن لا من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وإنما من حديث أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه معاوية رضي الله عنه، وإنما رواه بهذا الإسناد الذي ذكره المصنف وهو بهز بن حكيم عن أبيه عن جده النسائي بلفظ قريب منه، وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فهو جواب عن سؤال عن الإسلام، فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكر. وقوله أن تسلم قلبك لله متعلق بالباطن، وقوله وأن تولي وجهك إلى الله متعلق بالظاهر، وهذه هي حقيقة الإسلام، فإن الإسلام جامع بين إسلام الباطن والظاهر، فأشير إلى إسلام الباطن بالجملة الأولى، وأشير إلى إسلام الظاهر بالجملة الثانية. فقوله صلى الله عليه وسلم أن تسلم قلبك لله متعلق بالباطن، وقوله وأن تولي وجهك إلى الله متعلق بالظاهر. والدليل الخامس حديث رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله. الحديث وجعله المصنف غفلا فلم يعزه إلى أحد من المخرجين، وعزاه في مجموعه الحديثي إلى مسند الإمام أحمد، فإن المصنف له مجموع كبير يسمى المجموع في الحديث، رتبه على أبواب الديانة وطرزه بالأحاديث والآثار المتعلقة بها، وهذا الحديث من الأحاديث التي أوردها في كتابه المجموع، وعزاه هناك إلى مسند الإمام أحمد، وهو مقتف في هذا العزو أبا العباس بن تيمية الحفيد، فإنه عزاه أيضا إلى أحمد في كلام له، وليس هذا الحديث باللفظ المذكور في مسند أحمد من نسخه التي بأيدينا، وإنما رواه غيره، فرواه أحمد بن منيع ومسدد بن مسرهد في مسنديهما، وفي إسناده ضعف، لكن لجمله شواهد تثبت بها، فهو حديث حسن بما له من الشواهد. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله، والآخر في قوله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. وتقدم بيان وجه دلالة هاتين الجملتين في حديثين سابقين. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الآية.
مقصود الترجمة بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام. بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام، لأنها لا تقبل من أصحابها بل ترد عليهم، وما رد على العبد فهو باطل. والإسلام هنا بمعناه العام في حق من كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبمعناه الخاص في حق من كان موجودا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله عز وجل من الخلق إلا الإسلام بمعناه العام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، مما جاء به الأنبياء جميعا. وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يقبل من الدين شيئا إلا ما كان من الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أصل تلك الأديان مأخوذا عن الأنبياء المتقدمين كموسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رواه الإمام أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه الإمام أحمد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا، الآية. والمراد بالابتغاء طلب الاتخاذ، فمبتغي غير الإسلام دينا هو من اتخذ دينا سواه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فلن يقبل منه، فأخبر سبحانه وتعالى عن حال من اتخذ غير دين الإسلام دينا أنه لا يقبل منه بل يرد عليه، وما رد على صاحبه فهو باطل، فما سوى دين الإسلام دين باطل. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله عز وجل: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية تصديقا للمعنى، وهو توقف النجاة والخسران ودخول الجنة والنار على الإسلام، فمن أسلم نجا ودخل الجنة، ومن لم يسلم خسر ودخل النار. وما أوجب خسران العبد فهو باطل، وما أوجب خسران العبد فهو باطل، فما سوى الإسلام من الأديان باطل، لأنها توجب خسران أصحابها. والإسلام المقصود في الحديث هو ما يكون في القلب، والإسلام المقصود في الحديث هو ما يكون في القلب، لأنه وقع في مقابل الأعمال من صدقة وصلاة وصيام. وذكر الاعتقادات الباطنة باسم الإسلام صحيح، لأنها من جملته، فإن الإسلام كما تقدم يشتمل على إسلام الباطن والظاهر، ومن جملة إسلام الباطن الاعتقادات الباطنة. والغالب في الخطاب الشرعي تسمية تلك الاعتقادات الباطنة إيمانا، لكن وجه معناه في هذا الحديث ما ذكرناه. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. الحديث متفق عليه، واللفظ المذكور عند مسلم موصولا، وعند البخاري معلقا. وزاد المصنف عزو الحديث إلى أحمد لكونه حنبليا، فإن الحنابلة يقرنون تخريج البخاري ومسلم عادة بأحمد لأنه إمام مذهبهم، بل ربما جعلوا معنى المتفق عليه ما اجتمع على إخراجه هؤلاء الثلاثة، وهو صنيع المجد أبي البركات ابن تيمية الجد، فإنه إذا عزى حديثا في كتاب المنتقى في الأحكام إلى المتفق عليه فإنه يريد ما اجتمع عليه في تخريجه البخاري ومسلم وأحمد. فيكون وجه احتفاء المصنف بذكر أحمد مع الصحيحين لأنه حنبلي، وإلا فالجادة الحديثية أن الحديث إذا كان في الصحيحين أو أحدهما لم يعز إلى غيرهما. ذكر هذا الدمياطي في مقدمة المتجر الرابح، وهي السنة الجارية عند المحدثين، فمن زاد عزوا إلى غيرهما فإن ما زاده يرجع إلى أصل عنده كالمصنف، فإن زيادة أحمد في المخرجين بعد الشيخين لكونه حنبليا. ودلالة الحديث على مقصود الترجمة في قوله ليس عليه أمرنا مع قوله فهو رد، فما ليس على الإسلام فهو مردود على صاحبه، والمردود باطل. فتكون أديان الخلق كلها باطلة إلا الإسلام، وترد على أصحابها.
نعم. قال رحمه الله: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه.
مقصود الترجمة بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه، بيان وجوب الاستغناء بالكتاب عن متابعة كل ما سواه. والمراد بالكتاب القرآن، والاستغناء هو حصول الغنى بمتابعته، هو حصول الغنى بمتابعته. والمتابعة امتثال ما فيه، والمتابعة امتثال ما فيه. والغنى المطلوب هو حصول الاكتفاء بالقرآن، فمن اكتفى بالقرآن حصل هذا الغنى الذي أمر به. وقوله في الترجمة وما سواه يشمل أمرين، عن كل ما سواه يشمل أمرين، أحدهما ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء، ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء، والآخر ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم، ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم. فالقرآن يحصل به الغنى عن جميع ما سواه، مما يرجع إلى هذا أو ذاك، فهو مغن عن ما جاء من الكتب التي نزلت على الأنبياء، ومغن أيضا عما افترعه الناس من مبتكرات آرائهم ومقالاتهم. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من وصف الكتاب وهو القرآن أنه تبيان لكل شيء، والتبيان هو الإيضاح والبيان. فما كان تبيانا لكل شيء لم يحتج معه إلى شيء آخر. ومن محاسن الشعر المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. وكلام السلف في هذا المعنى كثير وفير. والدليل الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر الحديث. عزاه المصنف إلى النسائي وهو مسبوق بجماعة عزوه إليه كأبي العباس بن تيمية الحفيد وأبي الفداء بن كثير رحمهما الله. وليس هذا الحديث عند النسائي في سننه الصغرى ولا الكبرى بالنظر إلى ما وصل إلينا من نسخهما، فلعله وقع إليهما في شيء من نسخ السنن. وقد رواه غير النسائي، فرواه أحمد في مسنده بالروايتين المذكورتين جميعا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف، ويروى من وجوه يدل مجموعها على أن له أصلا، ذكره أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها في قوله: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية. والتهوك التحير، فمعنى قوله أمتهوكون أي أمتحيرون. ووقع ذلك منه صلى الله عليه وسلم إنكارا على عمر فيما فعله، فهو من نوع الاستفهام الاستنكاري الذي لا يراد منه حقيقة الطلب، وإنما يراد به الإنكار على أحد. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم نفي التحير بقوله: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، فإن كونها متصفة بالبياض والنقاء يدفع وجود الحيرة، فإن الحيرة إنما تتولد من فقد هذين الشيئين، فإذا فقد الوضوح والنقاء تولدت الحيرة والشكوك، وهذا هو ما يثمره كل كلام سوى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كلام الخلق مما يحسن لهم من حتالات الأفكار وزبالات الأذهان ينشئ في النفوس الحيرة والشك، فيحصل عند ذلك ما يحصل من العبد من منازعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في أمرهما. فبقدر ما يشرب القلب من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يقع له نفي الحيرة، وبقدر ما يتسرب إلى القلب من خلاف كلامهما ينشأ في القلب الحيرة والشك. وهذه قاعدة عظيمة في معرفة مزلات الأقدام ومضلات الأفهام فيما يرد على القلوب من الواردات، فإن الكلام الوارد على القلب إذا كان أصله من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لن تنشأ معه حيرة وشك أبدا، وإن كان أصله ناشئا من استحسانات العقول والقلوب والأهواء تولدت الحيرة والشك في القلوب. واعتبر هذا في حال الخلق فيما يصدرون ويردون عليه من الكلام، فإن من كان ملظا بالقرآن والسنة لم يوجد في قلبه شك ولا ريب، ومن كان يجعل قلبه مرتعا خصبا لكلام فلان أو علان وجد في قلبه من الحيرة والشك ما الله به عليم. ويتزايد ذلك عند ورود موجبات الحيرة وأعظمها الفتن، فإن الفتن تنشئ في القلوب حيرة وشكا، ويحار الحكيم العاقل فيما يقابل به تلك الفتن. فإن كان إقباله على القرآن والسنة نشأ عنده حصن منيع من تولد الحيرة والشك في قلبه، ومن جعل مورد قلبه ومنهله ومعينه الذي يشرب منه هو كلام فلان وفلان من الخلق وقع له في الفتنة من التحير والتهوك والزلل والخطأ بقدر ما وقع في قلبه من البعد عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وللسلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب كلام كثير، فينبغي للعبد أن لا يرضى بديلا عن البيضاء النقية، وأن لا يجعل شراب قلبه من الكلام ما كان سوداء مخلطة، فإن السوداء المخلطة إذا امتزجت في القلب ولدت الحيرة والشك فيه. والوجه الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور: ولو كان موسى حيا ما وسعه، ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وموسى عليه الصلاة والسلام كان معه كتاب منزل من الله وهو التوراة، فلو قدر أن موسى كان حيا فاتبعوه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن وقع الخلق في الضلال. وثالثها في قوله: ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، فإذا كان الأنبياء يتركون ما أنزل عليهم ويتبعون ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فغيرهم أولى، والكتاب المنزل معهم لا غنى به بعد إنزال القرآن الكريم، فالقرآن يغني عن غيره ولا يغني عنه غيره، فالقرآن يغني عن غيره ولا يغني عنه غيره. ومن لطائف الكلم ما أخبرني به عبد القادر بن كرامة الله البخاري عن شيخه موسى ابن جار الله القازاني أنه قال: القرآن قاموس الفقراء، القرآن قاموس الفقراء، وقال لي هذه الكلمة من مفترعات كلمه أيضا الشيخ عبد الغني الدقر الشامي رحمه الله، فهذه الكلمة مأثورة عن هذا وهذا، فقولهما القرآن قاموس الفقراء يعني من كان فقيرا معدما لا يجد كتابا يرجع فيه إلى فصيح العربية فإن القرآن الكريم يدله على أفصح كلام العرب، وهذا من وجوه الاستغناء بالقرآن الكريم في أمر يسير وهو اللسان، فكيف بالاستغناء به في أمر أعظم وهو أمر الديانة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى بعد صلاة العصر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.